السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء من هذه الأوقات، من هذه العشر الميمونة المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان، التي تشتمل على ليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر، وذلك بشهادة ربنا جل وتعالى في محكم التنزيل. بنقول إخوانا سبحان الله رب العالمين، دلوقتي إن شاء الله أنا عزمت على أننا هنبدأ معاكم قاعدة جديدة من القواعد القرآنية. القاعدة اللي هنتكلم فيها دلوقتي، هنتكلم عن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله أكبر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان الله، مؤلف كتاب قواعد قرآنية جعل هذه القاعدة هي القاعدة الخمسين المتممة لقواعد هذا الكتاب، يعني ختم الكتاب بتاعه بهذه القاعدة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان الله، يمكن هو ختم الكتاب بالقاعدة المناسبة بوضوح لهذا المعنى العظيم، والتي تجعل المؤمن يزداد يقينا بعظمة هذا القرآن، وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح كل زمان وكل مكان. إن القاعدة التي دل عليها قوله جل وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وهذه القاعدة جاءت ضمن آية كريمة في سورة الإسراء. قال ربنا جل وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال قتادة، هذا إمام جبل علم من أئمة وجبال التفسير، قتادة يقول، عايز يوضح معنى هذه القاعدة، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. خلصانة، القرآن جاي بيدلنا على الداء وعلى الدواء. الداء الذنوب والخطايا والمعاصي والآثام والسيئات والمخالفات، دي العلة، وده الداء بتاعنا. طيب، والدواء هو الاستغفار. في حديث، وإن كان في إسناده كلام، أن إبليس قال لرب العزة تبارك وتعالى وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، فقال له الله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. طيب، هذا التفسير من هذا الإمام الجليل اللي هو الإمام قتادة، إشارة واضحة إلى شموله القرآن إلى علاج جميع الأدواء. يا جماعة، يا أيها المتابعون، أيها الموحدون، القرآن ليس شفاء للقلوب فحسب، لا والله وبالله وتالله، القرآن شفاء. ورب العزة تبارك وتعالى حينما قال في محكم التنزيل في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني الآية لم تحدد إن الشفاء هنا وقف على أمراض القلوب بس، وننزل من القرآن، من العلماء قالوا أنها، اسمع، أنها لبيان الجنس وليست للتبعيض. طب تفرق إيه؟ تفرق إنها لو للتبعيض يبقى بعض الآيات القرآنية فقط، والآيات دي محددة هي دي اللي فيها شفاء، لكن لما يقولك لبيان الجنس يبقى القرآن 6236 آية، يبقى الآيات اللي تشفي من القرآن، آيات الشفاء في القرآن عددها كم يا مولانا؟ عددها 6236 آية. 6236 نهي. يبقى القرآن كله شفاء. وده معنى كلام ابن القيم لما قال في الداء والدواء أن من هنا أو من دي جاءت لبيان الجنس وليست للتبعيض. بيان الجنس يعني كل آيات القرآن شفاء. طيب، وأن فيه أي في القرآن الكريم جميع الأدوية، لكن يبقى الشأن في الباحثين عن تلك الأدوية في هذا القرآن العظيم. يبقى لو في خلل يا مولانا، يبقى الخلل هنا جاي منه ومنك. الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أي داء؟ الكورونا ربنا اللي أنزلها؟ آه ربنا أنزل لها دواء؟ آه لها دواء. الدواء فين؟ لسه ما توصلوش، لكن في دواء موجود. أيوة في دواء، تداووا عباد الله، فإن الذي أنزل الداء أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى القرآن الكريم كله شفاء، ومن أراد أن يقف على شيء من محاولات العلماء رحمة الله تعالى عليهم في استلهام شيء من ذلك، اسمع، فليقرأ ما كتبه العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية، فإنه قد كتب نحو من 60 صفحة. أو الله العظيم. والكتاب يا أخوانا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، العلامة القرآني الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، يعني التفسير بتاعه قام على تفسير القرآن بالقرآن، وأعظم ما فسر القرآن هو القرآن نفسه. سبحان الله، الإمام الشنقيطي لما جه يفسر الآية دي أفرد لها 60 صفحة من حجم الكتاب الكبير ده، وبيتكلم عن معنى قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ليه؟ لأنه تحدث عن نماذج عالجها القرآن الكريم وهدى لأقوم الطرق في حلها. انتقى من كلامه ما له صلة مباشرة بتوضيح كلية هذه القاعدة، حيث يقول رحمه الله، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين، آخر الكتب السماوية عهدا برب العالمين القرآن. فيه كتب كتير نزلت قبل القرآن الكريم، كل رسول الرسل ربنا أنزل عليهم كتب. ابن القيم قال إن سبحان الله ربنا أنزل 104 كتاب، 104 كتاب يا أخوانا. آخر كتاب هو القرآن الكريم، آخر كتاب له صلة بهذا الأمر هو القرآن الكريم. طيب يا مولانا تعال معايا كده، يبقى هو القرآن الكريم آخر هذه الكتب صلة بالسماء. فذكر ربنا تبارك وتعالى أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا، يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب، أكثر سدادا وأكثر اعتدالا وأكثر صوابا. وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق. يبقى سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جمع ما تفرق في آيات القرآن الكريم كله مما يتضمن معنى الهداية إلى أقوم الطرق، ما يتضمن الهداية إلى أقوم الطرق وأعدل الطرق وأصوب الطرق. رب العزة تبارك وتعالى جمع المعاني هذه كلها في هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ماشي يا مولانا؟ فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع آيات القرآن العظيم. سبحان الله، يبقى احنا علشان نفصل الآية دي يبقى نحتاج رحلة نطوف بها على كل آيات القرآن الكريم، لأن أنا بقولك إن رب العزة تبارك وتعالى أجمل في هذه الآية ما فصله وأفرده وفرقه في آي القرآن الكريم. ركز، بيقول لكننا سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم، بيانا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة، تنبيها ببعضه على كل من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار وطعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة. يا أيها الحبيب الكريم، إياك أن تتهم آية القرآن إن عجز عقلك عن الرقي إلى مستوى فهمها. إذا حسيت أن أنت ما فهمتش الآية أو حصل عندك شيء من اللبس والخلط، يبقى القصور عندك أنت، عقلك أنت، راجع عقلك أنت. لكن القرآن الكريم يعني حينما يمن الله تبارك وتعالى عليك بالعقل وبالفهم والرقي إلى مستوى إدراكه، هتكون الحياة مع القرآن لها معنى تاني أجمل بكتير. وأنا سبحان الله شايف قدامي على المكتب بتاعي كتاب أنا أشرت له قبل كده، وبعض الأخوة قال يعني يا ريت تذكرنا تاني باسم الكتاب. قلت الكتاب الطريق إلى القرآن لأخونا الحبيب إبراهيم ابن عمر السكران. إبراهيم ابن عمر السكران له كتاب الطريق إلى القرآن، من أروع وأجمل الكتب التي يعني تدعوك إلى مسألة تدبر القرآن الكريم والانتفاع به. ما مش هتنتفع بالقرآن يا حبيبي إلا مع التدبر، وإحنا كل مرة بنتكلم عن التدبر، وبقول لك يا حبيبي وإنت فايت على آيات القرآن تدبر. ولما ربنا سبحانه وتعالى يحرك القلب مع آية وتتدبرها وتتذوق حلاوتها، نصيحتي أنا أخوك ماجد لك ما تتعدهاش ولا تتجاوزها، وخليك معاها وكرر الآية، وربنا يفتح عليك مع كل تكرار بفهم ومعاني جديدة لهذه الآية. إنه أي هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه. يبقى الإنسان له جانبان، جانب الظاهر وجانب الباطن. الظاهر اللي هي الجوارح الخارجية، والباطن اللي هو الإيه؟ القلب. اللي بيعمل توازن ويضبط التوازن ما بين العقل وما بين الجوارح الخارجية وما بين القلب هو القرآن الكريم. هذا الذي يضبط التوازن بين مشاعر الإنسان وسلوكه، بين عقيدته وعمله. العقيدة أمر داخلي، والعمل حضرتك عارف بقى إيه، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل هو الترجمة، العمل هو الترجمة لما اعتقده الإنسان. وطبعا العقيدة لوحدها ما تكفيش، يعني الإسلام عقيدة تتبعها شريعة. يا سلام، الإسلام عقيدة تتبعها شريعة تنظم هذه الشريعة سائر مناحي الحياة. ولن يقبل الله من قوم عقيدتهم، أو لن يقبل الله تعالى من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى أنت كمسلم عندك عقيدة وعندك شريعة. الإسلام شريعة بتنظم الشريعة عقيدة. الإسلام شريعة بتنظم هذه الشريعة العقيدة. هذه العقيدة تنظم للإنسان سائر مناحي الحياة. ولن يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت منهم عقيدتهم. يهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة. يبقى فيه توازن ما بين التكاليف والطاقة. ربنا ولا تحملنا ما لا إيه طاقة لنا به. تمام. ومن رحمة ربنا بنا انه جعل التكاليف كلها في مقدورنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش شيء من التكاليف خارج استطاعة الإنسان. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقاعدة بتقول: الواجب يسقط بالعجز عنه. يعني رجل مريض ومش قادر يصوم ومش قادر يكفر، مطلوب منه ايه؟ خلاص، الواجب يسقط بالعجز عنه، ورحمة ربك واسعة. فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء. يعني سبحان الله، ربنا جعل التكاليف في حدود إمكانات كل واحد مننا، وجعل فيه رخص. يعني الإنسان المريض له أن يصلي، إن عجز عن الصيام قائما له أن يصلي قاعدا، له أن يصلي على جنبه بس ما يتركش الصلاة. الإنسان العاجز عن استعمال الماء في الوضوء رخص له التيمم. الرخص موجودة. طيب، ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار. البعض يا أخواننا يبدأ يشتغل مع الرخص ويميع حتى أنه يعني يوطن النفس على الرخاوة والاستهتار، علشان كده هناك من يأخذ بالعزيمة في مواجهة من يأخذ بالرخصة. ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. يهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض، أفرادا وأزواجا، حكومات وشعوبا، دولا وأجناسا، ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى، ولا تميل مع المودة والشنآن، ولا تصرفها المصالح والأغراض. يعني يا مولانا، الإنسان يا أخوانا جواه نزعات. في واحد عنده رأي، واحد عنده هوى، وكتير جدا جدا مننا عايز يعبد ربنا بالرأي وبالهوى. سيدنا علي بيقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. الدين مش بالرأي، الدين مش بالاستحسان، الدين مش توصل لربنا بالطريقة اللي انت عايزها. يعني بعض السلف او ابن القيم تحديدا في المدارك يقول في تفسير قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: إياك أريد بما تريد. يا سلام، معناه إيه يا مولانا؟ يا رب أنا هجيلك بالمنهج اللي انت رسمته وحددته لي من الكتاب والسنة. إياك أريد بما تريد، بالمنهج هجيلك وهعبدك وتقرب إليك بالمنهج. وهذا شعار أهل السنة المتبعين للوحيين. أما شعار المبتدعة: إياك أريد بما أريد، يا رب أنا هجيلك بس مش هجيلك بالطريقة اللي انت هتحددها، لا أنا هجيلك بالطريقة اللي تروق ليا، اللي أنا استحسنها. يبقى هنا يهدي للتي هي أقوم، ينظم العلاقات بين الناس، بل وينظم العلاقة بين الإنسان ونفسه حتى لا يغلب هواه على النص الشرعي. ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتها. فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام. هذا الكتاب يعني أشار إليه صاحب الظلال، أشار إلى هذا المعنى. أنا بقول إن نحن أمرنا أن نقدس كل الكتب التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى ما دام أنها لم تمسها يد التحريف. الإنجيل الكتاب الذي سلم من التحريف هذا كتاب له قداسة. التوراة التي سلمت من التحريف هذا كتاب له قداسة. الزبور، الصحف، كل كتاب نزل من السماء على رسول من الرسل هذا كلام الله رب العالمين. هذا كتاب له يعني توقير منا وله احترام، ولا نفرق بين أحد من رسله، كل رسل الله تبارك وتعالى لهم منزلتهم ولهم مكانتهم. إذا تأملنا هذا الإطلاق في هذه القاعدة أدركت أنها آية تتجاوز في هدايتها حدود الزمان والمكان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مش خاصة بك أنت، مش خاصة بالبلد اللي أنت عايش فيها، مش خاصة بمجموعة أو شعب أو دولة، لا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر، مالش ويبشر الناس، لا، ويبشر المؤمنين. يبقى البشارة هنا وقف وحصر على أهل الإيمان، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا، أجرا إيه؟ أجرا عظيما. طيب تعال معي أيها الحبيب الكريم، إنها قاعدة تقطع الطريق على جميع المنهزمين والمتخاذلين من أهل الإسلام أو المنتسبين له، أو من الزنادقة الذين يظنون لجهلهم أن هذا القرآن إنما هو كتاب رقائق ومواعظ ويعالج قضايا محدودة من الأحكام. لا، مش كده. القرآن الكريم مش كتاب رقائق وبس، كتاب مش جاي علشان يحكي لنا قصص وبس، القرآن ده جاي علشان يضبط العلاقة بينك وبين امرأتك، يضبط العلاقة بينك وبين ابنك، يضبط العلاقة بينك وبين والديك، يضبط العلاقة بينك وبين أرحامك، يضبط العلاقة بينك وبين جيرانك، يضبط العلاقة بينك وبين المسلمين كلهم، يضبط العلاقة بينك وبين الناس حتى وإن اختلفوا معك في الدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعالج قضايا محدودة من الأحكام. أما القضايا الكبرى كقضايا السياسة والعلاقات الدولية، ده زعم وافتراءات هؤلاء المنهزمين والمتخاذلين، ويناشدهم أو يشايعهم في ذلك ويشجعهم طائفة من الزنادق، هكذا يتصورون. يقولك يا عم القرآن كلام جميل وكلام ربنا وكل حاجة، بس القرآن ماله ومال البيع، ماله مال الشراء، ماله مال البيع. زي ابني، ويل للمطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بعد كده يروح ربطك بالآخرة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. القرآن جاي بينظم لك العلاقات بتاعتك في الأخذ والعطاء، البيع والشراء، وحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أطول آية في القرآن الكريم كله، أطول آية هي آية الدين. سبحان الله رب العالمين. يبقى القرآن جاي يضبط اقتصادك، يضبط عاملاتك، يضبط العبادات بتاعتك. فكرة العلمانيين يا اخواننا اعداء الدين يقول لك خد القرآن ده مولانا، محدش هيعترض على القرآن. زي الولد المجرم اللي طالع اخزاه الله وخذله، اسمه محمد الباز، اللي طالع يقول لك ايه، اللي بيقول لك احنا عايزين مصر تبقى زي تونس، وفي قالك والله يعني بنقول ربنا بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. قالك ماشي يا سيدي، القرآن على دماغي اهو وكل حاجة، واحنا مش هنطالب بحذف الآية من القرآن، وخلي الآية مكانها والناس تقرأها في صلواتها والناس تتعبد الله بتلاوتها. لكن القراءة للقرآن حاجة وترجمة القرآن حاجة، بلاش ان كل حاجة نقرأها من القرآن نيجي علشان نطبقها على واقع الناس. وهذا كلام كفر عياذا بالله، ده كلام يخرج من الملة من اوسع ابوابها. ده قرآن ربنا يا جماعة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ده كلام في غاية الخطورة. القرآن ده لابد وان يسود، القرآن لابد وان يقود، لابد وان يحكم، القرآن يحكم. طيب مولانا، هذا الكلام فضلا الكلام اللي هو السابق اللي احنا قلنا عليه ده، اللي بيقول لك بقى ايه المفروض ان احنا ننحي القران، ايه اللي يدخل القران في القضايا السياسيه والعلاقات الدوليه والاحكام والمحاكم والكلام ده، هذا الكلام فضلا عن كونه خطيرا وقد يؤدي الى الكفر، فانه سوء ادب مع الله تبارك وتعالى. ذلك ان ربنا وهو العليم الخبير يعلم حين انزل القران ان العباده سيقبلون على متغيرات كثيره وانفتاح وعلاقات ومستجدات. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني وخلقك وخلق الناس كلهم يعلم يوم ان خلقنا طبيعه النفوس، الا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هو اللي خلقنا يا اخوانا وفطر نفوسنا وجبلها على اشياء معينه. ما يعرفش وما يعلمش سبحانه وتعالى ان هيحصل فيه منحنيات في النفوس ومتغيرات الانسان هيحتاج بين الحين والحين ان هو يراجعها. تعالى معايا كده، الله تعالى لم يترك العباد هملا ولم يدعهم سدى، بل حفظ لهم هذا القرآن ليرجعوا إلى هدايته، وحفظ لهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون شارحة لما أجمل من قواعد القرآن. احنا زي ما قلنا ان احنا ما نقدرش نستغنى عن السنة، والجماعة المخرفين اللي قالك احنا كفاية علينا القرآن والقرآن ده خير وبركة او حاجة زي الشربات ونتعامل مع القرآن بس ويسيبك من حاجة اسمها سنة ما نتعبش نفسنا معاها، هؤلاء يعني ضلوا ضلالا بعيدا. اللي يقول لك كده قول له انت بتصلي، هيقول لك ايوه بصلي. قول له مستحيل تكون بتصلي، طب ما تجيب لي ايه من القرآن يا حبيبي بتقول ان العصر 4 ركعات علشان اوافقك على الكلام ده. هات لي ايه من القرآن تبين لي هيئات وكيفيه واركان الصلاه، امتى اقوم وامتى اسجد وامتى اركع. لو احنا استغنينا عن السنه واكتفينا بالقران، القران بيقول واتوا الزكاه، ما تجيب لي بالقران يا ابني ايه تقول نصاب زكاه المال قد ايه، ولما اجي اخرج زكاه المال اخرجها مئويا نسبه قد ايه، اخرج زكاه الزرع قد ايه، اخرج يعني عروض التجاره قد ايه، اخرج زكاه اللي اعزكم الله الانعام سواء بقر سواء غنم سواء ابل. انزل الله تبارك وتعالى السنه لتكون شارحه لما اجمل من قواعد القران، بل وجعل في السنه احكاما مستقله، فمن اراد الهدايه وجدها فيهما، من أراد الهداية وجدا فيهما الاثنين القرآن والسنة معا. طيب يا مولانا، ومن كان في عينيه عشا أو في قلبه عمى فليتئم نفسه ولا يرمين النصوص بالنقص والقصور، لا يرمين النصوص القرآنية نصوص الوحي بالنقص والقصور. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. العين فيها رمد والفم فيه سقم، العين علشان فيها رمد انكرت ضوء الشمس، ما شافتش ضوء الشمس يا اخوانا علشان فيها رمد. هو الخلل هنا في الشمس ولا الخلل في العين التي عجزت عن رؤية ضوء الشمس؟ طيب الفم السقيم، ومن يكو ذا فم سقيما يجد مرا به العذب الزلالة، يجد مرا به العذب الزلالة. الماء العذب الزلال سيتحول في فم المريض إلى طعم مر. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. وأختم ما أردت الإشارة إليه في الحديث عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة، إن هذا القرآن هذه التي أقوم بهذه القصة التي وقفت عليها، هذا من كلام المؤلف، وهي أنني أذكر أن أحد العلماء لما طلب منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه القاعدة قال في نفسه وماذا سأقول عن هذه الآية في ساعة أو أكثر، فقررت أن أراجع كلام بعض المفسرين حولها، فبدأت بتفسير السعدي شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فوجدته يقول يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي التي هي أعلى وأعدل وأصوب وأسد من العقائد والأعمال والأخلاق. يبقى في عندك عقائد، عقائد مركوزة جواك، الأعمال، الأعمال اللي هي ترجمة عن هذه العقائد، والأخلاق، وخالق الناس بخلق حسن. لا بد وأن تكون أخلاقك يعني سبحان الله يعني على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. تخلق بأخلاق القرآن الكريم. شوف القرآن الكريم، يعني السيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، يعني الرسول ترجم المعاني القرآنية، أي معنى من المعاني القرآن عاوز تشوفه. إذا ما كنتش حافظ القرآن، لما سئلت أمنا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هل قرأتم القرآن؟ أيوة قرأنا القرآن يا أم المؤمنين، 6236 آية. قالت كان خلقه القرآن، كل آية في القرآن تلاقيها في أخلاق سيدنا النبي، كل أمر في القرآن تلاقي سيدنا النبي مؤتمر به، فيه نهي في القرآن سيدنا النبي أبعد ما يكون عنه صلوات الله وسلامه عليه. بيقول قررت أن أبدأ بالحديث عن هداية القرآن للتي أقوم في أبواب العقائد، فانتهى وقت المحاضرة ولم أنتهي من الحديث عن هذه الجزئية. وقت المحاضرة استغرق يعني الكلام عن إن هذا القرآن هادي للتي هي أقوم، واخد بالك، لسه بيتكلم عن جزء من باب الاعتقاد، خلص الوقت وما لم ينتهي المحاضر من جزء من العقيدة. فكيف بمن أراد الحديث عن هداية القرآن للتي أقوم في أبواب العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والأخلاق والسلوك؟ فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه القاعدة فسيحتاج إلى عشرات المحاضرات. أنا بقول لحضرتك العالم القرآني الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير أو إيضاح القرآن بالقرآن، هذا الرجل لما جه يفسر الآية دي أخذت منه 60 صفحة. ياريت اللي عنده الكتاب ده المجلد الثاني من هذا الكتاب أضواء البيان، في الصفحة 218، المجلد الثاني من أضواء البيان صفحة 218، سيقف على معاني كثيرة جدا جدا. هذا كتاب ربنا يخبرنا ربنا جل وتعالى أنه يهدي للتي هي أقوم، فأين الباحثون عن هداياته؟ يبقى احنا محتاجين يا أخوانا أن احنا يعني ننقب ونفتش عن هدايات القرآن الكريم. وأين الواردون حياضه؟ كل ما تقرأ القرآن، القرآن يعني سبحان الله ربنا يفتح عليك بفهم جديد فيه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. القرآن كتاب عزيز، ومعنى عزيز يا أخوانا أنك إذا أقبلت عليه يعني سبحان الله أفاض عليك من العطاء. وقاف والقرآن المجيد، معنى المجيد من مجدة الدابة إذا نزلت أرضا خصيبة، نزلت مرعى خصيب، يقولك إيه يعني أمجلت الدابة، نزلت مرعى والمرعى ده خصيب عمران ومليان بالخير. فقاف القرآن المجيد، كل الخير اللي انت عايزه هتلاقيه في القرآن، بس انت اللي تتحرك وتدور وتبحث عنه. أين الناهلون من معينه؟ فين اللي عايزين يشربوا من معين القرآن؟ أين المهتدون بتوجيهاته؟ هما فين؟ القرآن اهو، تعرف الكتاب ده هو الكتاب العزيز، هو القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ هو هو القرآن اللي نزل دفعة واحدة وجملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هو هو القرآن ده، والله العظيم ما زاد حرف ولا نقص حرف، هو هو القرآن اللي سيدنا جبريل ظل ينزل به 23 عاما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن نزل مرتين، مرة من اللوح المحفوظ من بيت اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل في ليلة القدر جملة واحدة، وبعد كده نزل مفرق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. سبحان الله، الإعجاز مع القرآن ده أهو أهو. المصحف ده حجمه ممكن تلاقي حجم أصغر من كده، ممكن تلاقي أصغر وأصغر من كده، ممكن تلاقي مصحف كبير بالحجم ده مثلا، أو ده يعني أحد المصاحف اللي موجودة عندي، شايف الحجم بتاعه، ممكن تلاقي مصحف بالحجم ده. هو المصحف الوقتي، بقول المصحف ده هو المصحف اللي موجود الوقتي في أمريكا، في الصين، في روسيا، في ألمانيا، في أي مكان في الدنيا. المصحف ده اللي سيدنا الحبيب النبي تعبد الله تعالى به، وتعبد الله به أصحاب الحبيب النبي والتابعون من بعدهم، وظل هذا المصحف يتنقل إلينا حتى وصل إلينا الآن، وسيظل هذا الكتاب محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبذا نكون قد انتهينا من قاعدة هذا اليوم، والتي كان عنوانها قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.